بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بعد أن ذكرنا تصويرين لما يشمل الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية ولحمل ما الموصولة إلى أحد هذين التصويرين، أحدهما تصوير الجامع بينهما بالتكليف المشكوك، هم في الشبهات الحكمية عندنا تكليف مشكوك، وهم في الشبهات الموضوعية عندنا تكليف مشكوك. وإن كان التكليف المشكوك في الشبهات الحكمية تكليفا كليا، والتكليف المشكوك في الشبهات الموضوعية تكليفا جزئيا، ولكن بالآخر عندنا تكليف مشكوك. هذا هو أحد التصويرين للجامع بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. والتصوير الآخر للجامع بين الشبهات الحكمية والموضوعية معا هو الشيء المشكوك، عنوان الشيء. بالأخرى التكليف شيء والموضوع أيضا شيء. في الشبهات الحكمية التكليف مشكوك، وفي الشبهات الموضوعية الموضوع مشكوك، وكلاهما شيء، هم ذاك شيء هم هذا شيء. فبالإمكان أن نفسر ما الموصولة بمعنى الشيء، ما لا يعلمون يعني الشيء الذي لا يعلم. وهذا الوجه الثاني التفسير بالشيء أورد عليه صاحب الكفاية كما ذكرنا بأنه هذا جمع بين نسبة الرفع إلى ما هو له وهو الحكم، ونسبة الرفع إلى ما ليس هو له، وإنما يحتاج إلى عناية، بالعناية ينسب الرفع إليه، حقيقة الرفع ليس له وهو الموضوع. والجمع بين هذين في استعمال واحد غير صحيح. وبحسب تفسير أستاذنا الشهيد لهذه الإشكالية أنه لابد ينبغي أن يقصد بذلك أنه بما أنه معنى حرفي، والمعنى الحرفي جزئي حقيقي كما وضحه العلماء في محله، والجزئي الحقيقي لا يمكن أن يشمل فردين يعني نسبتين من نوعين تماما. أما شمول المعنى الحرفي لنسبتين من نوع واحد يمكن علاجه بأن يقال بأن طرف المعنى الحرفي جامع بين طرف النسبة إلى هذا الفرد وطرف النسبة إلى ذاك الفرد، فالطرف يؤخذ جامعا. إذا أخذ الطرف جامعا فالنسبة التي بين الفعل مثلا في محل بحثنا بين الفعل وبين التكليف، والنسبة التي بين الفعل وبين الموضوع، هاتان النسبتان نلغيهما معا، نقول بأنه النسبة بين الفعل وما الموصولة لا استعملت للنسبة بين الفعل وبين التكليف، ولا بين النسبة ولا بين الرفع وبين الموضوع، وإنما إذن استعملت الهيئة التركيبية للمعنى الحرفي يا معنى حرفي يا نسبة، هي نسبة ثالثة تتولد، تتولد نسبة ثالثة، وهي النسبة بين الراف وبين الجامع بين تينك الطرفين، الجامع بين التكليف الذي كان طرفا للنسبة الأولى وبين الموضوع الذي كان طرفا للنسبة الثانية. فنقول بأن الهيئة التركيبية استعملت في هذه النسبة الثالثة، هذه النسبة الثالثة، وهذا معقول فيما إذا كان من نوع واحد، بل أما إذا كان كانت النسبتان من نوعين مختلفين تماما فلا يعقل مثل هذا العلاج للمعنى الحرفي. هذه الإشكالية بحسب تعميق أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى لها، وأجاب أستاذنا الشهيد بأنه كلاهما عنائيان، ليس من نوعين، ليس أحدهما لما هو له والآخر لما هو ليس له، بل كلاهما مما ليس هو له، لأنه حتى في الشبهات الحكمية بل لا بد وأن نحمل الرفع إلى بل إلى إيجاب الاحتياط تجاه التكليف المشكوك، مو رفع التكليف حقيقة. فإذا هم في الشبهات الحكمية وهم في الشبهات الموضوعية النسبة عنائية، نسبة الرفع إلى المرفوع نسبة عنائية مما ليس هو له، فصار متشابهين. إذا صار متشابهين فبل علاج استعمال اللفظ في معنيين، علاج استعمال الهيئة التركيبية في نسبتين، علاجه ما قلنا من أنه نختار نسبة ثالثة وهي نسبة الرفع إلى الجامع بين هذا وذاك، والجامع بينهما هو الشيء، عنوان الشيء. بهذا أستاذنا الشهيد بلي دافع عن بلي شمول البراءة الشرعية من حديث الرافع للشبهات الحكمية والموضوعية بعنوان الشيء، لأن الجامع بين الشبهات الحكمية والموضوعية عنوان الشيء. الآن يشير أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه إلى أنه إشكال المحقق الخراساني الذي أورده على افتراض كون الجامع هو الشيء، لا افتراض كون الجامع هو التكليف المشكوك، بل أن يكون هو الشيء. هذا الإشكال يرد هم على مقطع رفع ما لا يعلمون، وهم على صدر الحديث رفع عن أمتي تسعة، وذلك لأنه بالنسبة إلى مقطع رفع ما لا يعلمون، فهذه الإشكالية كانت تقول بأنه بل هذا جمع بين نسبة الرفع إلى ما هو له وهو التكليف في الشبهات الحكمية، وبين بل نسبة الرفع إلى ما ليس هو له وهو الموضوع. هكذا كان يستشكل صاحب الكفاية. ومثل هذا الاستشكال يجري طبعا بغض النظر عن جوابنا هسه نقول، بل مثل هذا الاستشكال يمكن لصاحب الكفاية أن يجريه على المقطع الأول، مو المقطع الأول وإنما عنوان حديث الرافع وهو رفع عن أمتي تسعة، رفع عن أمتي تسعة، هذه التسعة ما هي؟ خفيها الأحكام، وفيها ما اضطروا إلي، وفيها ما أكره علي، وفيها النسيان إلى غير ذلك. وكيف يمكن أن يتعلق الرافع بكل هذه التسعة في حين أن نسبة الرافع إلى الحكم لربما يكون نسبة حقيقية إلى ما هو له، ولكن نسبة الرافع إلى باقي الأمور التسعة ليست نسبة لما هو له، بل نسبة لغير ما هو له، لأنه الشيء المضطر إليه هو لا يرتفع، غير قابل للرفع، هو مضطر إليه. اضطر إلى، لا سمح الله، إلى شرب الخمر، إلى شرب المتنجس، هذا الاضطرار يبقى، الاضطرار ما يزول، لا يرتفع، رفعه يكون عنائيا، أي رفع مثلا آثاره أو رفع حكمه أو ما شابه، رفعه ليس حقيقيا، فهو فانتساب الرفع إلى ما اضطروا إليه، إلى ما أكرهوا، إلى النسيان، هذه كلها نسبة الرفع إلى ما ليس له. فأيضا تكون جملة رفع عن أمتي تسعة مبتلى بنفس هذه الإشكالية التي ذكرها صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، من أن هذا جمع بين نسبة الرفع إلى ما هو له ونسبة الرفع إلى ما ليس هو له. وهذا الإشكال جوابه ما ذكرناه، من أنه حتى التكليف في الشبهات الحكمية عنائي ومما ليس هو له، لأنه أيضا بحاجة إلى بل تقدير أو أخذ بل ما بل هذا اللي أخذناه شنو تعبير وجوب الاحتياط، أخذ وجوب الاحتياط إما في معنى الرافع أو في معنى المرفوع، تطعيم، إما تطعيم المعنى الحكم الظاهري أو الظاهرية في معنى الرافع أو تطعيمه في معنى المرفوع، فأيضا راح يصير عنائي، أيضا راح يصير النسبة إلى ما ليس له. إذن فنسبة الرافع إلى الحكم ونسبته إلى باقي الأشياء كالموضوع وكالنسيان وكالاضطرار وكالإكراه من نوع واحد، كلها يكون عنائية، وكلها يكون مما نسبة الرفع إلى ما ليس له. هذا الجواب الذي يذكره أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه عن هذه الإشكالية، سواء في مقطع رفع ما لا يعلمون أو في صدر الحديث في رفع عن أمتي تسعة. بعد ذلك يقول بأنه الجامع، إذا صورنا الجامع بالتصوير الأول التكليف المشكوك، إذا صورنا الجامع بالتصوير الأول، الجامع بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، إذا صورناه بالتصوير الأول الذي اختاره صاحب الكفاية ولعله جملة من الأصحاب، بأن يكون المراد بما الموصولة التكليف والمشكوك، لأن التكليف مشكوك هم في الشبهات الحكمية وهم في الشبهات الموضوعية، وإن كان التكليف المشكوك في الشبهات الحكمية هو التكليف الكلي، والتكليف المشكوك في الشبهات الموضوعية هو التكليف الجزئي. لو أخذنا بهذا التصوير أول للجامعة بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، فهذا إنما يناسب نظرية المحقق النائيني من اختلاف الوجود الجعلي عن الوجود المجعولي للأحكام، أن الأحكام بل لها وجودان، وجود جعلي كلي عند الجعل يتولد، يوجد وجود لهذا التكليف، وجود كلي لهذا التكليف، وعند تحقق الموضوع في الخارج يوجد لهذا التكليف وجود جديد، وهو الذي يسمى بالوجود المجعولي أو فعلية المجعول. بناء على هذه النظرية يتم تصوير الجامع بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية بأن يقال بأنه في الشبهات الحكمية الوجود الجعلي مشكوك للتكليف، التكليف بوجوده الجعلي مشكوك في الشبهات الحكمية، وفي الشبهات الموضوعية التكليف بوجوده المجعولي مشكوك، والجامع بينهما التكليف المشكوك. فيتم التصوير الأول للجامع بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية بهذه الطريقة، بأن يقال بأنه التكليف المشكوك أعم من أن يكون تكليفا كليا مشكوك وهو الشك في الوجود الجعلي، وبين أن يكون بل تكليفا جزئيا مشكوك، جزئيا مشكوكا وهو في الشبهات الموضوعية، وهو الشك في المجعول، في الوجود المجعولي. والجامع بينهما أن التكليف مشكوك، سواء كان الكلي وهو الوجود الجعلي أو الجزئي وهو الوجود المجعولي. هذا الكلام يصح في ضوء هذه النظرية، نظرية المرز النائيني القائل بأن للحكم وجودان، وأما بحسب نظريتنا هو نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، حيث يقول بأنه ليس للحكم إلا وجود واحد وهو الوجود الجعلي، وبعد ذلك بعد ماكو وجود ثاني عند تحقق الموضوع، بل عندنا تحقق موضوع مو، وليس هذا وجودا جديدا للتكليف، بل هذا تحقق للموضوع، بتحقق الموضوع ذاك التكليف الجعلي يتنجز عقلا على المكلف، من دون أن نقول بأنه عند تحقق الموضوع يتولد وجود جديد للحكم. ما يؤمن أستاذنا الشهيد بتحقق وجود جديد للحكم باسم الوجود المجعولي أو فعلية المجعول، وإنما يقول بأنه إذا تحقق الموضوع الحكم تنجز عقلا رأسا، بعد ماكو فد واسطة بين تحقق الموضوع وبين التنجيز العقلي. من يقول بأنه إذا تحقق الموضوع يتولد الوجود الجديد، وإذا تولد الوجود الجديد للحكم تنجز، بعد يحذف تولد وجود جديد. رأسا يقول بأنه إذا تولد الموضوع، إذا تواجد الموضوع في الخارج تنجز الحكم عقلا، بعد ماكو وجود ثاني للحكم بل عند تحقق الموضوع. بناء على هذه النظرية قد يقال بأنه ميتم هذا التصوير للجامع بين الشبهات الحكمية والموضوعية، لأنه ماكو بعد جامع في التكليف، فالشبهات الموضوعية ما عندنا تكليف مشكوك، في الشبهات الحكمية عندنا تكليف مشكوك وهو الوجود الجعلي، وأما في الشبهات الموضوعية ما عندنا تكليف مشكوك، لأنه تكليف مشكوك يحتاج إلى فد وجود جديد حتى يصير تكليف مشكوك في الشبهات الموضوعية. وجود جديد ماكو، إذا وجود جديد ماكو نقول في الشبهات الموضوعية الوجود الأول معلوم والوجود الثاني هم ما عدنا، فبعد شك في التكليف ماكو في شبهات الموضوعية بناء على نظرية أستاذنا الشهيد. بعد ما عندنا شك في التكليف في الشبهات الموضوعية حتى يقال بأن الجامع بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية هو التكليف المشكوك. في الشبهات الموضوعية عند أستاذنا الشهيد ما عندنا تكليف مشكوك، لأنه التكليف بالوجود الجعلي ليس مشكوكا في الشبهات الموضوعية، والتكليف بالوجود المجعولي لا نؤمن به. إذن تكليف مشكوك ما عندنا في الشبهات الموضوعية. فإذا لقائد أن يقول بأن تصوير الجامع بين الشبهات الحكمية والموضوعية بالتكليف المشكوك لا يناسب نظرية أستاذنا الشهيد في أنه في الشبهات الموضوعية ما عدنا تكليف مشكوك لعدم إيماني بالوجود المجعولي. ولكن هنا يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه شمول الدليل اللفظي مثل حديث الرافع للشبهات الحكمية والموضوعية معا يكون باللحاظ العرفي لا باللحاظ الفلسفي المعمق. احنا في الابحاث السابقة عندما كنا نتكلم في حقيقة الرافع، ان حقيقة الرافع ما هي؟ هل هي حقيقة الرافع رفع واقعي او رفع ظاهري؟ هناك كان البحث لا في الظهور للدليل اللفظي، وإنما كنا نريد أن نستكشف حقيقة الرافع، سواء في دليل لفظي غير دليل لفظي، في حديث الرافع أو في أي من أي مجال استفدنا الرافع. الرافع في الأحكام عند الشك هل هو رفع واقعي أو رفع ظاهري؟ فهناك قلنا بأنه إذا حملناه على الرفع واقعي يبتلي إما بمحذور ثبوتيا الاستحالة لأنه يختص الحكم بالعالم به، أو يبتلي بمحذور إثباتيا بأن يكون بل المرفوع غير المعلوم. هذا اختلاف متعلق العلم عن متعلق الرافع، هنا كان كلامنا. الآن ليس كلامنا في أن الرافع ما هو معناه، هل هو رفع واقعي أو رفع ظاهري، وليس كلامنا في أن متعلق العلم ومتعلق الرافع هما شيء واحد أو شيئان، وإنما كلامنا في ما لا يعلم. دعنا عن رفع، دعنا عن الرافع لا بالبحث بأن الرافع هل هو واقعي أو ظاهري، ولا بالبحث عن أن متعلق الرافع هل هو عين متعلق ما لا يعلم متعلق العلم أو هما اثنان. في متعلق الرافع هو ما لا يعلم كلامنا، كلامنا في هذا ما الموصولة استعمل في ماذا، وهذا استعمال عرفي بعد ظهور عرفي يخضع للموازين العرفية لا للدقة العقلية. وفي الموازين العرفية يكفي للشك في التكليف أن يقال بأنه نشك في أن هذا الحكم بل منتسب إلى هذا المائع الذي لا أعرف أنه خمر أو خل، أو أن ثوبي ناق النجاسة أو لا، فهل أن هذا الحكم انتسب إلي أو لا؟ إذا كان ناق النجاسة فلا يجوز أن أصلي فيه، فتكليفي صار بأن لا أصلي، وإذا ما ناق النجاسة فتكليفي أنه أقدر أصلي فيه. هذا التكليف ينتسب إلي أو لا، أو هذا التكليف ينتسب إلى هذا المائع أو لا ينتسب إلى هذا المائع الذي لا أدري هو خمر أو خل. صحيح أنه بالدقة العقلية لا نؤمن بوجودين للتكليف، وجود جعلي معلوم ووجود مجعولي آخر، ما نؤمن بهذا. فبالدقة ماكو وجود آخر للتكليف حتى يشك فيه، ولكن بالنظر العرفي بالاستعمال العرفي ماذا يقال؟ عندما واحد ما يدري أن هذا خل أو خمر، يقول بأنه ما ندري أن هذا تكليف الحرمة شملني أو لا، يعني يشك في التكليف غير شك فيه، رغم أنه الحكم الكلي لا يشك فيه، الحكم الكلي أنه على تقدير كونه خمران فهو حرام وعلى تقدير كونه خلان فهو حلال، فالتكليف الكلي الجعلي لا ليس له شك فيه، ورغم ذلك يقول أنا أشك في التكليف لأنه نسبته إليه مشكوك. وهكذا في من يشك في أن ثوبه لاق النجاسة أو لم يلاق النجاسة، تكليفه أصبح مشكوكا عرفا، رغم أنه مبدئيا الوجود الكلي للحكم معلوم، إذا لاق النجاسة لا يجوز الصلاة فيه، إذا لم يلاق النجاسة فيجوز الصلاة فيه مثلا. ولكن بالرغم من ذلك يقول بأنه أنا شككت في تكليفي. شنو هذا شك في تكليفي؟ هذا بالمعنى العرفي وهو انتساب ذلك الحكم الكلي إليه، عرفا يعتبر شكا في التكليف، انتساب ذلك الحكم الكلي إليه يعتبر عرفا شكا في التكليف. وهذا يكفي لتفسير الجامع بين الشبهات الحكمية والموضوعية بالتكليف المشكوك عرفا. إذا قال أشك في 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 تكليفي هذا استعمال مجازي؟ لا، التكليف الكلي معلوم مقدر الوجود أنه يجوز الحكم الجعلي الكلي ليس مشكوكا، يعلم بأنه لا يجوز الصلاة في الثوب الملاقي للنجاسة ويجوز الصلاة في الثوب غير ملاقي للنجاسة، فالتكليف الكلي غير مشكوك. وإذن فلماذا يقول يستعمل هذا الاستعمال استعمال حقيقي لمجازي عندما يشك في أن هذا الثوب لاقى النجاسة أو لم يلاق النجاسة؟ يقول أنا شككت في تكليفي، ما أعرف تكليفي شنو. هذا تقول هذا استعمال مجازي؟ مو استعمال مجازي، استعمال حقيقي واضح حرفا، هذا يقال بأنه صحيح، هذا ما يعرف الآن ما يعرف شنو تكليفه. صحيح التكليف الكلي معلوم على موضوع مقدر الوجود، ولكن الآن شنو تكليفي أنا؟ هذا ينطبق علي لو ذاك ينطبق علي، ما يقول ما أدري، إذن يقول أشك في تكليفي. فعرفان هذا يكفي لصدق الشك في التكليف، صدق الشك في التكليف بهذا المقدار يكفي عرفان، وإن كان هذا في الحقيقة ليس شكا في وجود جديد للتكليف، وإنما هذا شك في انتساب التكليف إليه أو عدم انتساب التكليف إليه، لكن هذا بالاستعمال العرفي يعتبر شكا في التكليف. هذا المقدار يكفي لدعوى أن الجامع بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية الجامع العرفي الذي يصحح الاستعمال، التعبير العرفي الذي يصحح الاستعمال يكفي أن يصدق عليها الشك في التكليف. إذن هم في الشبهات الحكمية عند شك في التكليف، وهم في الشبهات الموضوعية عند شك في التكليف، فنجعل الشك في التكليف هو المراد بما الموصولة، هذا معقول جدا عرفا معقول وماشي الحال. هذا هو الجواب الذي يذكره أستاذنا الشهيد عن هذه الشبهة. بعد ذلك يقول بأنه إذن صار عندنا تصويران كلاهما مقبولان عندنا مبدئيا شمول حديث الرافق لشبهات الحكمية والموضوعية معا، بتصوير جامع بين الشبهات الحكمية والموضوعية. صار تصويران للجامع بين الشبهات الحكمية والموضوعية، التصوير الأول التكليف المشكوك، والتصوير الثاني الشيء المشكوك. يقصد بما الشيء، فما لا يعلم يعني ما الشيء الذي لا يعلم، ما لا يعلم. صار صحيح، صار عنده تصويران، ونحن دافعنا إلى هذا الحد، إلى حد الآن، عن الإشكاليات التي قد ترد على التصوير الثاني، التصوير الشيء. وإشكال الذي قد يرد الآن ذكرنا وردنا عليه، الإشكالية الذي قد يرد على التصوير الأول وهو التكليف المشكوك. دافعنا عن كليهما، دافعنا عن كلا التصويرين، هم دافعنا عن تصوير التكليف المشكوك، وهم دافعنا عن تصوير الشيء المشكوك. ولكن ما دام أن المعنى اللغوي لما الموصول الشيء المبهم معنى إبهامي، فهو أنسب إلى معنى الشيء منه إلى معنى التكليف. ما إذا نريد نفسر ما الموصول، إيش نفسر؟ مثلا أحب ما في الدار، شو نفسر؟ إذا واحد يريد يفسر ما الموصولة في عبارة عرفية عقدائية، أحب ما في الدار يعني أحب الشيء الذي في الدار، يفسر ما بالشيء، لأنه ما من الأسامي المبهمة، من معناه معنى مبهم، كمعنى الشيء. شلون الشيء مبهم قابل للانطباق على كل شيء؟ ما الموصولة هذا شكل مبهم قابل للانطباق على كل شيء، فمعنى ما هو الشيء، مو خصوص التكليف. التكليف هم شيئون، ولكن هذا الانتقال من المعنى الأصلي لما إلى صنف من أصنافه لا داعي. شنو الداعي أن نقول بأن الجامع بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية الذي نحمل عليه معنى ما الموصولة هو التكليف المشكوك، في حين أنه معنى ما الموصولة الشيء. خلينا نقول الشيء المشكوك، ليش بلي نترك المعنى المبهم لما إلى صنف من أصناف الشيء وهو التكليف؟ التكليف هم أيضا شيء، ولكنه هذا صنف من أصناف الشيء. ليش ننتقل من معناه اللغوي وهو معنى الشيء المبهم العام إلى صنف من أنصاف من أصناف الشيء؟ ماكو داعي هذا الانتقال. بلي لا، مو باقي الأشياء هي أشياء، مو الموضوع شيء، النسيان شيء، مو تكليف، المضطر إليه شيء وليس تكليفا. فأنت تقول بأنه بتقدير أنه مثلا وجوب الاحتياط تجاه هذا الشيء، شنو الداعي؟ خل رأسا نختار الشيء، رأسا يمكن أن نختار الشيء
الألصق للشارع ما هو شارع، والتكليف مو هذا الألصق، ناظر للتكاليف، مو أنه هذا الجامع يكون صحيح، هو جامع معقول، لكن أقول هاي قرينة حالية شارع ما هو شارع، ناظر للتكليف.
قلنا بأنه يشمله، مو أنه خصوص التكليف. خصوص التكليف ما قلنا، بلي
ما قلنا خصوص التكليف،
قلنا بإطلاقه نتمسك ونقول بأنه يشمل التكليف. إحنا هم خلي يكون شيء يشمل التكليف، ما كمانع أن يكون المراد بما الشيء، وشيء يشمل التكليف يصير، فلا بأس به. هذا الكلام الذي يقوله هنا أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، ثم يثير إشكالا ويرد عليه، يقول بأنه لقائل أن يقول بأنه أصلا التكليف صنف من أصناف الشيء، والفعل الذي لا يعلم عنوانه أن هذا شرب للخام أو شرب للخل عنوانه لا يعلم، وإن كان هذا الشيء هذا فعل يعلم بأن هذا فعل من الأفعال، ولكن هذا الفعل هل هو فعل شرب الخام أو هو فعل شرب الخل في شبهة الموضوعية يشك فيه. فيقول بأنه إذا أردنا أن ننتقل من عنوان الشيء المبهم، من معنى الشيء المبهم لما الموصوله إلى صنف من أصنافه، فالتكليف المشكول صنف من أصنافه، والفعل المشكوك هم صنف من أصنافه، لقائلا أن يقول بأنه لا ترجح لأحدهما على الآخر. إذا انتقلنا من معنى الشيء المبهم الكلي إلى اخترنا صنفا من أصنافه، هذا يا صنف نختار التكليف المشكوك حتى يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية معا، وأما إذا اخترنا الفعل المشكوك فهذا يختص بالشبهات الموضوعية، ما راح يشمل الشبهات الحكمية، لأنه في الشبهات الحكمية عنوان الفعل ليس مشكوكا وإنما الحكم الكلي مشكوك. فهذه شبهة بأنه إذا انتقلنا من المعنى الكلي للشيء إلى صنف من أصناف هذا الشيء المعنى الشيء، فلقائل أن يقول لما انتقلنا إلى معنى التكليف، خلنا ننتقل إلى معنى الفعل، هذا صنف من أصناف الشيء، ذاك هم صنف من أصناف الشيء. ولكن يرد أستاذنا الشهيد على هذه الشبهة بأنه بل الفعل الصادر بل هذا أبعد من الرافع منه إلى التكليف، بل وإنما يصح إسناده إلى الفعل باعتبار التكليف، وإلا رفع الفعل ما إلى معنى، رفع التكليف إلى معنى معقول وأنسب، أما رفع الفعل ما إلى معنى إلا إذا يقصد تكليف الفعل مثلا. إذن إذا أردنا أن ننتقل من المعنى المبهم للشيء إلى صنف من أصنافه، فالانتقال إلى التكليف الذي هو صنف من أصنافه أولى من الانتقال إلى معنى الفعل. وبهذا ينهي الكلام أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في الأمر الأول من المقام الثاني، يعني في أنه هل يوجد جامع، هل نستطيع أن نجد جامعا بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية أو لا. الأمر الثاني الذي لا بد وأن نتكلم فيه أنه بعد الحصول على الجامع هل توجد قرينة تصرفنا عن الجامع وتؤدي إلى حمل الحديث على إما على خصوص الشبهات الحكمية أو على خصوص الشبهات الموضوعية، إذ قد يدعى قرينة على اختصاص حديث الرافع بالشبهات الحكمية، أو قد يدعى وجود قرينة على اختصاص حديث الرافع بالشبهات الموضوعية، هذا هو الأمر الثاني. ولكن ينبغي أن نتوقف هنا قبل الدخول في الأمر الثاني، نتوقف هنا في هذا البحث بناء على حمل الرفع على الرفع الواقعي الذي نحن اخترناه، بناء على حمل الرفع على الرفع الواقعي الذي نحن اخترناه، هم أيضا لا بد لنا أن نجد جامعا بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، وما هو الجامع بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، وهذان التصويران صحيحان أو لا بناء على رأينا. هذا لربما نتكلم فيه في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.